قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بيده الخلق والأمر فعال لما يريد يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله يضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فدائما وأبدا نهتدي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستبصر بهما فتقديرنا للأشياء وللأحداث وللأشخاص يكون بناء على كتاب الله وسنة رسول الله ذلك بأن العقول تتفاوت وتختلف ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فدائما وأبدا نهتدي بالكتاب العزيز والسنة المباركة ونستضيء بهما قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فعلينا بالوحيين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليكم أن الله لما أهبط الأبوين الكريمين آدم وحواء إلى الأرض بعد أن أخرجهما من الجنة قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلذا أذكر ببعض الآيات من كتاب الله بعض الآيات من سورة مدنية وهي سورة النساء والصور المدنية لها شأن إذ الصور المدنية تتعلق بأحوال المسلمين في دولة أنشئت وبنيت في دولة كانت الغلبة فيها لأهل الإسلام ومن ثم ظهر أهل النفاق فيها فالصور المدنية لها طبع ولها شأن ولعل ذلك يعرج إليه وعليه في موطن آخر إن شاء الله يقول تعالى ذكره لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله أي بالذي أنزله الله إليك في كتابه وأطلعك عليه من كتابه، قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. أي كانت ثمة دولة أقيمت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتحاكم دائما وأبدا إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلها قانون يضبطها إن سميناه قانونا، ولها دستور ينظمها إن سميناه دستورا. ولكن أحسن من هذا ومن ذاك قولنا: شرعة ومنهاج. فشرع الله الشرائع التي يتحاكم إليها الناس، وحد الحدود، وبين الأمور، وقال لرسوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لا ليلعب بالكتاب العزيز، ولا لنهتم فقط بإقامة حروفه ونضيع حدوده، ولا نهتم فقط بالإظهار والإخفاء والإضغام، ونترك العمل بالكتاب ونترك التحاكم إليه. كلا، بل لزاما أن نتحاكم إلى الكتاب العزيز إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر في شؤوننا كلها، في صغيرها وكبيرها على السواء، في دقها وجلها. علينا أن نتحاكم إلى كتاب الله، والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أي لا تكن مخاصما عن الخونة، لا تكن مدافعا عن الخونة، ولا تكن للخائنين خصيما. خصيما أي مدافعا، ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله، إن كان صدر منك شيء فاستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. بل واستغفر الله على الدوام. وقد وردت في سبب نزول الآيات آثار ولا يخلو سند منها من مقال، إلا أن حاصلها أن قوما من آل المدينة يقال لهم بنو أبيرق، وكان منهم بشير وبشر ومبشر، وكانوا أقرب إلى النفاق. الحاصل أنهم سرقوا شيئا من عند قتادة بن النعمان رضي الله عنه، وحاولوا أن يلصقوا التهم بغيرهم، وذهبوا إلى رسول الله وقالوا يتهموننا أننا سرقنا، وما سرقنا، وليس عندهم بينة ولا ثبت. فبين الله لنبيه محمد أمر هؤلاء القوم، ونهاه عن أن يدافع عنهم. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، في سياقات طويلة لا نعرج على ذكرها لضعف الأسانيد، ولكن هذا القدر المذكور قد يصح بالمجموع. قال تعالى: واستغفر الله. هل استغفر الله لشيء صدر منك تجاه هؤلاء إذ دافعت عنهم؟ هذا وارد، ولكن وارد أيضا أنه أمر بالاستغفار على الدوام، ورسولنا كان يفعل ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد، وفي رواية: إنك أنت التواب الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فلذا فالاستغفار من شأن الأنبياء، وينبغي أن يكون شأنا لنا. هو شأن الأنبياء، فقد تابوا كلهم واستغفروا، والأدلة على ذلك لا يكاد الحصر يأتي عليها. قال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال الخليل عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الكليم موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وتتوالى النصوص الدالة على ما ذكر. فعلينا بالاستغفار، وأن نجعل لأنفسنا وردا يوميا منه. استغفر الله 100 مرة، لن تعجز عن ذلك بإذن الله. امتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارغب في الأجر والثواب. فالاستغفار من ثمراته أنك ترزق وتؤجر، وتمحى عنك الذنوب وتحط عنك الآثام. قال تعالى في كتابه الكريم مذكرا بمقولة نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب في الذرية الصالحة، وسبب في الرزق الحلال الطيب، وسبب في صفاء القلوب كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة. وذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. والاستغفار يزيد البدن قوة. أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وفي الآيات الأخرى: ويزدكم قوة إلى قوتكم. فعليكم بالاستغفار، به تدفع البلايا والنقم قد تكون في طريقها إليك لذنب اقترف. إذ الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولكن إذا بادرتها بالاستغفار، فإن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال تعالى لرسوله: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال له أيضا: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، الذين يجلبون لأنفسهم الخيانات بأفعالهم الخبيثة وأقوالهم الخبيثة. لا تجادل عنهم، لا تجادل عن المبطلين، لا تجادل عن الخونة، فإن مجادلتك عنهم إثم عليك ووزر عليك. ولذا لا يصح للمحامي أبدا أن يقف يدافع عن متهم ويعلم أن المتهم مرتكب للجناية. فالمحاماة عمل قد يكون صوابا وصحيحا إذا دافع عن الحق، وقد يكون من أشد الكبائر إذا دافع عن الباطل. فيقف المحامي الكذاب أمام القاضي ينفي القتل عن القاتل، والجميع يعلمون وهو نفسه يعلم أن المتهم قاتل وليس ببريء. يقف يدافع عن المختلس، يقف يدافع عن اللص والسارق. فالله يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. فعلى كل محامي أن يتذكر هذا القول من الله، وأن الله سيسأله عنه، فلا يدخل على أولاده أموالا من الحرام وأموالا من السحت بدفاعه عن المبطلين. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وهذا ليس بخاص بالمحامي، بل بك أيضا أيها المسلم، إذا وجدت صديقا لك مخطئا لا تدافع عنه في خطئه، وجدت ابنك مخطئا لا تدافع عنه لكونه ولدا لك، بل كن مع الحق أينما كان ودر مع الحق أينما دار. قال تعالى في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فإذا كان الله لا يحبهم فكيف بك تدافع عنهم؟ والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول: كونوا قوامين بالقسط، شهداء للناس، شهداء لله ولو على أنفسكم الآيات. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة أثيما مرتكبا للمآثم. ثم بين الله الأمر فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. قد رتبوا أمورا بالليل وقالوا: سنظهر للناس نهارا كلاما آخر. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي يتكلمون في الليل كلاما لا يرضي الله، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم قال تعالى مبينا أن المجادلة عنهم وإن نفعت في الدنيا لن تنفع في الآخرة: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أي ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ فإن جادلت عن صاحبك في الدنيا فاعلم أنه ثمة محاكم ستقام يوم القيامة، كما قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، كما قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي وإن كان صدر من أحدكم شيء من هذا فليستغفر الله. وعموما من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال فريق من أهل العلم: هذه الآية الكريمة هي أرجى آية في كتاب الله، لأنها فتحت الباب أمام كل المذنبين كي يتوبوا، ولم تيأس أحدا من رحمة الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآيات التي ورد أنها أرجى آيات في كتاب الله كلها تدور في هذا الفلك، فلك أن الله فاتح باب التوبة أمام التائبين، كقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبكل قال بعض العلماء إنها أرجى آية في كتاب الله وكلها تدور في فلك واحد، ألا وهو أن الشخص مهما أذنب عليه بالاستغفار وعدم اليأس من رحمة الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، أي يفعل الجريمة ويلصقها بغيره، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإياك أن تفعل جريمة وتلصق التهمة بغيرك لتبرئة نفسك في الحياة الدنيا، فإن إثمك عند الله عظيم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معرض لأمر وهو أن يضله المنافقون وأن يحلفوا له أيمانا كاذبة فيصرفوه عن الحق إلى غيره، فالله عاصم النبي من ذلك. ونحن إذن من باب أولى، لولا فضل الله علينا ورحمته لهمت طائفة أن تضلنا، فلنثبت جميعا على الحق ولنسأل الله أن يحفظنا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فلنسأل الله أن يحفظنا، فإن المحفوظ من حفظه الله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، والمعصوم من عصم الله عز وجل. فلنسأل الله أن يحفظنا، ولنسأل الله أن يعصمنا من الزلل، ولنسأل الله أن يغفر لنا ما صدر منا من دفاع عن المبطلين أو من دفاع عن الأثمة أو الخونة. لنسأل الله أن يرزقنا الإنصاف دائما في القول والعمل، ولنتحاكم في كل شؤوننا صغيرها وكبيرها إلى ما أنزل الله في كتابه وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا أصل عظيم من أصول ديننا، أن نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المستوى الكبير وعلى المستوى الصغير على السواء. علينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بالوحيين لا تعدوهما، واسلك سبيلهما بفهم جيد. فإن تعذر فهم نص غامض فاستفت أهل الذكر كالمسترشد. علينا جميعا بكتاب الله وبسنة رسول الله وبطاعة الله ورسوله، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس غبنوا في صحتهم وفي فراغهم، فباعوا الصحة بأتفى الأثمان، وباعوا الفراغ بأتفى الأثمان كذلك. فالشخص المغبون الذي يبيع شيئا عظيما بثمن يسير ضعيف جدا فيقال غبن فلان. ولذا فإن يوم القيامة يوم التغابن، أهل الكفر باعوا مقاعدهم من الجنة لأهل الإيمان بمقاعد من النار، أعني أنهم كانت لهم أماكن في الجنة إنهم آمنوا، فرفضوا ذلك وباعوها لأهل الإيمان واشتروا مقاعد أهل الإيمان من النار. كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ورثوا مقاعد أهل الكفر التي كانت في الجنة، وتركوها، أعني أهل الكفر تركوها وعملوا أعمالا سيئة، فدخلوا النار وورثوا أماكن أهل الإيمان التي كانت في النار إنهم كفروا. فلذلك قيل عن يوم القيامة يوم التغابن، غبن أهل الكفر لما باعوا مقاعدهم التي في الجنة واستعاضوا عنها بمقاعد في النار. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي كثير من الناس باعوا صحتهم مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء، أو مقابل شيء تافه جدا، وباعوا أوقاتهم مقابل لا شيء، أو مقابل شيء ضار، أو مقابل شيء تافه جدا، فغبنوا، أي خسروا أوقاتهم وخسروا صحتهم، خسروا فراغهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حسن بعض العلماء على إغماض يسير لبعض الكلام في رجال الإسناد حديثا فيه: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، فذكر منها وعن عموره فيما أفناه، فسنسأل يوم القيامة عن أوقاتنا وعن صحتنا وعن فراغنا. هذا والشيء بالشيء يذكر. فما يصنع هذه الأيام من انشغال بمباريات كأس العالم كما نرى الحمقى يفعلون، يضيعون أوقاتا بالساعات الطويلة، يضيعون ساعات طويلة أمام شاشات التلفزيون، وما المستفاد؟ لا شيء. فهل هؤلاء رشدة أو آتاهم الله رشدهم؟ كلا، ما أوتوا رشدهم. هؤلاء الذين يضيعون الصلوات المكتوبات ويضيعون الأوقات في متابعات مباريات كرة القدم التي اختلقها يهود لصرف الناس عن دينهم، كما اختلقوا السينمات وأجهزة الإعلام الفاسدة المدمرة للأخلاق لصرف الناس عن دينهم. فهؤلاء الذين يتابعون بالساعات الطوال، هل هؤلاء رشدة؟ هل هم من أولي الألباب؟ هل هم من الذين أخذوا الكتاب بقوة كما أمروا؟ إذ الله قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هل هؤلاء أخذوا كتاب الله بقوة؟ هل حرصوا على ما ينفعهم كما قال الرسول لابن عمه: احرص على ما ينفعك؟ هل صحائفهم نورت بمتابعة مباريات كرة القدم؟ هل درجاتهم ارتفعت؟ هل خطاياهم حطت بمتابعة كرة القدم؟ ما الذي استفادوه في دينهم؟ أو ما الذي استفادوه في دنياهم بانتصار فريق أو انهزام آخر؟ صدق الله إذ يقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. صدق الله إذ يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هؤلاء الذين ضيعوا الأوقات أمام شاشات التلفزيون لاتباع المباريات أتبعوا ذلك بالولاء والبراء في الكرة، فهذا يوالي هذا لأنه يشجع الفريق الذي يشجعه، وخاب سعيهم وتعسوا في صنيعهم. فالولاء إنما يكون في الله، والحب يكون في الله، والبغض يكون في الله، لا في مباريات كرة قدم ولا في تشجيع فريق من الفرق. إن الله قال في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال في شأن أقوام وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا كلها تقطعت إلا سببا واحدا، وهو الحب في الله والبغض في الله، والأخوة الإيمانية. فليس بنافع انتصار فريق على فريق لنا في ديننا ولا في دنيانا، ولا يسعدنا إذا لقينا ربنا أن نقول يا رب إننا كنا نشجع فريق كذا وفريق كذا، ليس هذا بنافع لنا في آخرتنا، وليس بمسعد لنا، وليس بمنور لصحائفنا أن نشجع فريقا يلعب كرة قدم على فريق آخر، إنما نشجع الباذلين أوقاتهم في طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالقائم المتقلب في قيامه بين القيام لرب العالمين والركوع والسجود له وتلاوة كتابه لا يستوي مع العابث الذي يضيع الوقت أمام شاشات التلفزيون ويسعد إذا انتصر فريق ويحزن ويكتئب إذا هزم فريق. فهذه الأخيرة من الحماقة بلا ريب وبلا شك. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كذا قال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فإلى هؤلاء الذين ضيعوا أوقاتهم أمام شاشات التلفاز لستم يقينا من أولي الألباب في هذا الصدد، لستم من الرشدة، لستم من العقلاء، ما أحببتم في الله ولا أبغضتم في الله، إنما أحببتم في شيء تافه من عرض الدنيا الزائل. لماذا أعصابكم تشتد؟ لماذا الانفعالات؟ لماذا الصياح صياح المجانين إذا أحرز فريق هدفا في آخر؟ أهذا من الرشاد؟ أهذا من العقل؟ ما الذي استفدتموه في دينكم؟ ما الذي استفدتموه في دنياكم؟ ما الذي أعددتموه لآخرتكم؟ وربكم الأعلى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فاعقلوا يا أهل الإسلام، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا تسيروا مع هؤلاء القطعان الضالة من البشر التي سارت في طريق التيه وما لا فائدة فيه. احرصوا على ما ينفعكم، كونوا رشدة، كونوا من أولي الألباب. الله سائلكم عن أوقاتكم، الله سائلكم عن أعماركم، الله سائلكم عن أبدانكم، الله سائلكم عن مقولاتكم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ألبسنا لباس التقوى، وزودنا بزاد التقوى. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. يا رب العالمين، أنجي المستضعفين من المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون، وارفع يا ربنا راية الإسلام عالية فوق كل الرايات يا رب، واجمع كلمة المسلمين على الحق، على كتابك وسنة رسولك الأمين، لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وأقم الصلاة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله وما أنا من المشركين.